أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. ذكرنا بالأمس من ضمن الإشكالات المتوجهة إلى المحقق النائمي ما استفدناه من نفس كلامه، وهو أنك أنت أيها المحقق تقول بأن القدرة شرط في الخطاب في كل تكليف، ذلك أنه يستحيل أن يجعل المولى الحكم بداعي البعث والإرسال إلا وأن تكون إرادته إلى خصوص القادر. فصار حسب تعريفك للقدرة الشرعية من أنها ما أخذه الشارع أعم من كونه منصصا عليه بلفظ من الشارع فلم تجدوا ماء، وكونه لبيا يستقل به العقل، وأن الشارع لا يمكن أن لا يريده، لا يمكن أن لا يأخذه حين حكمه، صارت كل التكاليف مشروطة بالقدرة شرعا. فإذا كانت كل التكاليف مشروطة بالقدرة شرعا فلم يعد هذا وجها يصحح تقديمك ما ليس له بدل على ما له البدل. هذا الإشكال أنا أحدث أن المحقق النائيني كان متنبها له، بل أستبعد غفلته عنه. من هنا كأنه يصير بصدد التفرقة بين صنفين من القدرة الشرعية، ولا يخلو بحثه من تردد وإرباك، وحتى لا نبتلى بما ابتلي به في هذا المجال فأنا سأحاول مواكبة العبارة. لكن بدي أنصحكم نصيحة يا أخوات، بعد التجربة طويلة التقرير في العادة لا يعكس درس الأستاذ 100%، بل يتفاوت في عكسه. عم بحكي عما يصدق عليه أنه تقرير، من 90% ويختلف اختلاف الدرجات. اللي أقل من 90 هذا بيكون تخريب وليس تقرير، وكيف تكون الأفكار غير منعكسة فيه أو منعكس عكسها. أنا كنت قديما أعتمد في الدورات على آخر دورة أقول هذه آراءه النهائية، لكن مع طول التجربة والمدة منحني من ذلك أمران. الأمر الأول أن هم العالم والباحث والمحقق ليس في الرأي النهائي للعالم الآخر، بل همه البحث عن الحقيقة. قد تكون الحقيقة كامنة في رأيه السابق مش في رأيه الذي عدل إليه. ففي مقام البحث العلمي مش فتوى هذه حتى أخذ بالأخير، لا فرق بين السابق واللاحق. ومن هنا هذا السبب الأول الذي يمنح من الاقتصار على الدورة الأخيرة المقررة. السبب الثاني تفاوت المقررين، وهذا تلظينا منه أثناء العمل العلمي إلى حد مستهجن في بعض الأوقات. إذ تجد المقررين منهم من يقرر حرفيا تقريبا، وغالبا مقررو السيد الخوري تقريبا من هالقبيل، سوى شخصيتين، الشيخ إسحاق الفياض اللي هو بيوسع المطلب، ما بيوسع مطالب، بيوسع توضيحات وتنقيطات وقضايا. سيد الخوري ما كان يلبس بهالطريقة أبدا، وأشرطته موجودة يمكنكم سماعها. والشخص الثاني من أعظم محققي طلاب السيد الخوري اللي هو السيد علي الشهرودي، صاحب كتاب الدراسات في الأصول ومحاضرات في الفقه الجعفري، كان يضبط ويضغط العبارة. وإلا بقية المقررين يا إخوان تقريبا يقررون عين الدرس مع شيء من التنضيد فقط، لأن السيد الخوئي كان لديه جودة بيان استثنائية وسبك مطالب منظمة، لم يكن يكرر وبعبارة أخرى وثالثة ورابعة، ما كان هكذا، كان يلقي المطلب. أصلا درسه كله 20 دقيقة، كان درس الأصول، الأصول فقه أوسع، يلقي المطلب من همزته إلى يائه، تكتب ولا تحدث منه شيئا، منظم مرتب وماشي. طبعا عم نحكي دوراته الأخيرة باعتبار أنه كرر 6 دورات أصول، دورته ما كانت طويلة، 6-7 سنوات. وهذا المعنى لمسته بوضوح يا إخوان في غير واحد من التقريرات، مثلا في تقريرات الشهيد الصادر سيد الهاشمي يختزل بعض الأوقات المطالب بحيث لا تدري ما يريد الشهيد، وهو كان يذعن ويقر في مجلس الدرس عندما حضرنا أبحاثه أنه هنا لا أدري المطلب النهائي ما مفهوم، هل هو مني أو أن الشهيد لم يبينه. وكنت أمازحه أنا في مجلس الدرس، أقول له عادة سيدنا هذه ذبواب رأس المقرر، أنه بعيد الأستاذ ما بينه جيد. مثلا الشهيد الصدر في 3 أنواع من التقريرات، في تقرير مضغوط جدا ومرات مشكل، يعني مشكل فهم المطلب منه، ما عمول حالته الغالبة هكذا في بعض الحالات، وهو تقرير الأستاذ الهاشم الشهرودي، وتقرير وسطي منضد ومنظم الأبحاث ولكنه لا يتصرف في المطالب، اللي هو تقرير السيد كاظم الحائري عافاه الله وحفظه، وفي تقرير إفراد من الأشرطة كما هي، وهو تقرير السيد محمد الصقر، تقرير الشيخ حسن عبد الساتر، وربما كثيرون من طلاب الشيخ الصقر عندهم تقرير من هذا القبيل، أنا رأيت لغيرهم، يعني لم يطبع في كتاب من بعض الطلاب اللبنانيين الذين حضروا درس الشهيد الصدر فرغين الدرس كما هو. هنا في محل الكلام يا إخوان، السيد الخوئي يختزل المطالب إلى حد ما في كثير من الحالات في أجود التقريرات. صاحب الفوائد وإن كان الدور الأسبق، لأن السيد الخوئي قرر آخر دورة للمحقق النهائي، وحتما هو استفاد من الدورة السابقة لأنه حضر دورتين عند النهائي كاملتين في الأصول. طبعا الدورة مش مثل الأيام تبقى 15 سنة، كانت الدورة حدود 5 سنوات هيك، يعني حدود في زمن النهائي والعراقي. لكن بالتجربة والمقارنة وجدنا أنه يختزل بعض المطالب، ومنها في هذا المقام اللي كنا عم نتحدث فيه وسنتحدث فيه، حيث إننا وجدنا في تقريرات الشيخ محمد علي اللي كان من أعظم تلامذة الشيخ النائبي، ولو رزق طول الحياة ربما كان يفضل عن السيد الخوي، ربما لا أدري، لأن أكبر وأعظم درس يقال في النجف في حياة المحقق العراقي والإصفهاني كان درس الشيخ محمد علي بعد وفاة الشيخ النايني، لكن صارعته المنية. رحمة الله عليه وعليهم جميعا. سكرنا القوس، خلصت هذه النكتة. الشيخ النائيني، تنرجع ننظر الفكرة يا إخوان، كان يقول بتقديم ما ليس له بدل على ما له البدل، يعني تقديم تطهير الثوب مثلا اللي بدنا نصلي فيه على الوضوء، لأن الوضوء إذا ما عندناش إلا مقدار من الماء إما يفي بالوضوء أو بتطهير الثوب، وأنا بحاجة بالصلاة لطهور معنوي حدثي ولطهور من الخبث، وعندي الثوب منحصر ساتر وعندي الماء منحصر، ها؟ فقال تطهر الثوب الماء وتتيمم. أفتى بهذا. ليش شيخنا النائيني أفتيت بهذا؟ قال لأنه في باب التزاحم نرجح ما له بدل على ما ليس له بدل، نرجح ما ليس له بدل على ما له بدل. هذا ما قاله في أجود التقريرات ولم يوضح أكثر من هذا، وهذا اللي خلى شخصية مثل الشهيد الصدر ما راجعت فوائد الأصول، ما عرفت شو بده المحقق النائيني، فاحتمل احتمالات. واحد من الاحتمالات أنه يكون ناظر للقدرة الشرعية، واحد من الاحتمالات أنه يكون ناظر للأهمية والمهمية، واحد من الاحتمالات أنه يكون ما له بدل دليل على أن الشارع لا يطلبه بنفس مستوى مطلوبيا ما ليس له بدل، نجي له ما هو بعدين. لكن لو كان الشهيد الصدر راجع فوائد الأصول، أو كان بين يدي تفسيرات المحقق الشيخ حسين الحلي لأستاذه النائيني، كان انتبه بشكل واضح إلى أنه الشيخ النائيني ناظر حصلا إلى احتمال من الاحتمالات الثلاثة وهو القدرة الشرعية، لأنه في فوائد الأصول كما بيّنته لكم بالأمس بيّن بشكل واضح أن نظره أن الشارع عندما يجعل بدلا أي أخذ القدرة في ما استبدل منه وجعل البدل في طوله، وأخذ القدرة يعني القدرة الشرعية، بينما ما ليس له بدل مشروط بالقدرة العقلية فيقدم عليه. بالأمس أشكلنا، قلنا أول شيء شو المراد من القدرة الشرعية؟ خلينا نفهم يا شيخنا النائي، إلها معنى واحد هي والله عدة معاني. إذا المقصود من القدرة الشرعية الدخالة في الملاك اللي هو مصطلح القدرة الشرعية، فأول الكلام أنها هي المأخوذة في المقام، أول الكلام في الحج. نعم في الحج قال إذا ما استطعت اختيارا، هيك ما استطعت، أنا أعرف حصل الاستطاع بس هو ما أوجب علي الاستطاع، قال إذا استطعت يصير واجب الحج، وهذا يكشف عن أن الحج لا ملاك ملزم وإرادة ملزمة، إذا لم تحصل الاستطاعة، ولا كنت قادرا على تحصيلها. هذا الشائع من مصطلح القرية الشرعية عند المحق النائني. هذا المعنى قطعا غير مراد في المقام. هذا المعنى قلت يا إخوان لو كان مراد في المقام واضح قطعا يقدم ما ليس له بدل على ما له البدل. ليش؟ لأن ما ليس له البدل حينئذ ذو ملاك، وما له البدل لا يعود ذا ملاك. أصلا ما بيعرف في تزاحم، بصير التزاحم سلبا بدفع الموضوع، يقدم من باب السلبا بدفع الموضوع. لكن هل يا ترى في حدا يعمل قسم قسم بأنه كلما ذكر الشارع قدرة يعني المراد أنها بخلاف الملاك؟ القدرة بمعنى أخذ العجز، كيف دخل في الملاك؟ عم بيقول لك أمرك بالتوضؤ، عم بيقول لك إذا لم تجد ماء، يعني إذا عجزت. بمعزل عن الروايات، يعني إذا عجزت أو كان ضرريا مع الروايات أو كان عسريا جيد. فإذا هذا من قبيل الموانع مش من قبيل الدخول في المقتضي والملاك. فهذا معنى ثاني من معاني القدرة. طيب إذا كان معنى ثاني من معاني القدرة ولو أخذه الشارع في لسان الخطاب، ما الدليل على أنه مقدم؟ بحثكم في القدرة العقلية والقدرة الشرعية في المرجح القادم الذي سيأتي هو في القدرة الشرعية بمعنى الدخيل في الملاك مش مطلقا، وفصلنا فيه بالأمس مش ارجع حيث كل شيء، بس لدقة المطلب اضطررت وإرباك الشيخ نايني فيه. أشكلت بعد ذلك إشكال بالأمس، يمكن كان الثالث عم بصير اليوم الثاني ما بعرف. الإشكال الذي أشكلته بالأمس هو أنك أنت على مبناك يا شيخنا النائين بتقول القدرة دخيلة في الخطاب وليست شرط في التنجز ومؤاخذة المولى للعبد فقط. إذا القدرة دخيلة في الخطاب، العقل ينشئ شيء له دخالة في الخطاب ولا يكشف عن أن الشارع يريده دخيلا في الخطاب. ليش العقل هو اللي بشرع للشارع؟ الشارع هو الذي بشرع، فدور العقل الكشف. إذا فالأخذ أخذ شرعي، إذا الأخذ أخذ شرعي فكل خطاب له بدل أو ليس له بدل مأخوذ فيه القدرة الشرعية. يلا حلك أنك بتحل يا شيخ دناي، ما عاد عندك خطاب ما مأخوذ فيه القدرة الشرعية. فحتى لو تنزلنا وقلنا كل ما لم يؤخذ فيه القدرة الشرعية مقدم على ما أخذ فيه القدرة الشرعية، لو سلمنا هذا المعنى نقول على مبناك ما بيمشي هذا الكلام، لأن كل تكليف مأخوذ فيه القدرة الشرعية بالمعنى العام للكلمة. إلا أن يكون قصدك من القدرة الشرعية الدخيل في الملاك، نعتذر منك، بس ساعتئذ لا ينطبق على البحث والأمثلة اللي عم تذكرها، بينطبق على مثال الحاجي، يعني اعتذاره لا يصح كلامه، يبطل كلامه. جيد، انصافا يا اخوان الشيخ النائيني شعر بانه هو واقع في مخمصه، لكن انا حتى توفقوا وتتوثقوا من الكلام مضطر اقرا لكم بعض مقاطع كلام النائيني حتى تلمسوا بايدكم هذا الذي ادعيت من وجود شيء من الارباك عنده. في صفحه 322 قال: والمراد من القدرة الشرعية هي ما إذا أخذت في لسان الدليل. إذن هون مش قصده من القدرة الشرعية بس الدخيل في الملاك، قصده كل ما أخذ في لسان الدليل كما في الحج وأمثاله مما قيد المتعلق بالقدرة في نفس الخطاب. طيب القدرة دخيلة في الخطاب دائما أم لا؟ والسر في ترجيح ما لا يكون مشروطا بالقدرة الشرعية على ما يكون مشروطا بها هو أن غير المشروط بها يصلح لأن يكون تعجيزا مولويا. شوفوا يا أخوان، بيحكي الشيخ نعيم السبع لين برجع لنا بعد ما يقول هالكلام، بيقول ثم بعد ما يحكي هذا الكلام ويقدم ويأخر بيقول بناء على هذا الذي ذكرته لا يعود هناك أهمية لما له بديل. انتبهوا يا أخوان، أهم مش أهم ما بيعود مهم. ليش شيخنا النائيني هالكلام من أين جئت به؟ يعني ساعتها بتقدم ما ليس له بدل على ما له البدل، وإن كان ما له البدل أهم مما ليس له البدل. كيف بدك تقول له يا شهيد نصر يمكن مرادك التقديم الأهمية؟ ما فيك تقول له هالكلام وهو عم بيصرح. تبهتوا؟ طيب إذا كان الأمر على هذا المنوال فكيف هالتقديم شو له معنى يا شيخنا النائيني؟ واصبروا معي رح بين لكم بعدين شو له معنى. هو بين بس أنا ما بدي بين إسا، فعلا بدي بين كل الإرباك في كلامه. بعد ما ذكر المطلب وقال هالكلام قال ثم إن في المقام إشكالا ربما يختلج في البال، وحاصله أنه لا طريق لنا إلى معرفة التقييد المتعلق بالقدرة الشرعية وعدم تقييده، لأنه في غير المقام أي غير ما نصص الشارع لو شك في التقييد في غير مقام شرط القدرة، يعني لو شك في التقييد وعدمه فالإطلاق يدفع التقييد، وأما في المقام شرط القدرة فلا سبيل إلى دفع احتمال التقييد بإطلاق الخطاب. وليش ما في مجال؟ قال أما أولا فلما عرفت، بالأمس قرينا العبارة شوي، من أن كل خطاب بنفسه يقتضي القدرة على متعلقه، لأن حقيقة الخطاب ليس إلا ترجيح أحد طرفي المقدور، فاعتبار القدرة على المتعلق وتقييده بها إنما يكون من مقتضيات نفس الخطاب. طيب إذا جمعنا هالكلام لكلامه الأول اليوم اللي لسه قبل شوي حكينا، إذن هو بفرق بين قدرتين كلاهما شرعية، قدرة مأخوذة في لسان الخطاب وقدرة مأخوذة بالقيد اللبي في الخطاب. مش معقولة مش منتبه لنفسه شو عم يحكي، مستحيلة إذا في حتى النائيني. بناء على ما هو الحق عندنا من أن المدرك في اعتبار القدرة إنما هو اقتضاء الخطاب ذلك لا مجرد حكم العقل بقبح تكليف العاجز، هذا مبنى أصلا معروف عنه هذا المبنى. ومع اقتضاء كل أمر القدرة على متعلقه كيف يصح التمسك بإطلاق الأمر على عدم تقييد المتعلق بالقدرة؟ ما كل خطاب متعلق مشروط بالقدرة بالقيد اللبي، كيف يكون مطلق لغير القدرة حتى يقال إن القدرة المعتبرة فيه عقلية لا شرعية فيقدم على ما قيد بالقدرة الشرعية أن المزاحمة؟ يعني أنت لما قلت ما ليس له بدل وما له بدل رجحت لأجل القدرة الشرعية يعيد عليك هذا الإشكال. ثم ذكر يا إخوان إشكال ثاني شو بدنا فيه، وبعد ما ذكر الإشكال الثاني المحقق النائيني بعد كلام طويل سنتعرض له مش اليوم آخر شيء بيفرق بين القدرة في لسان الخطاب والقدرة التي هي قيد لبي في التكاليف، ويرجع ويقول بأن ما لم يذكر في لسان الخطاب نتمسك بإطلاق الخطاب للقدرة التي هي قيد لبي بس، وننفي التي تحتاج إلى ذكر لسان شارعي. كيف يا شيخنا النائيني؟ يقول كل هذا فذلكته عندي التفرقة بين القدرتين، مع أنه كلما أراد الشارع كانت قدرة شرعية. فهناك مورد نتمسك فيه بالإطلاق حيث لم نذكر في لسان الخطاب، وهناك مورد لا يمكن التمسك فيه بالإطلاق لأنه ذكر في لسان الخطاب. أما فذلكة الموقف وتفصيله ما أظن اليوم بعد فينا بينها بشكل مطلوب ووافي، تأتي إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله. وإن لم يلزم ما لزم اليوم.